بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك, وهو مرويات الإمام مكحول الشامي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يسألونك عن المحيض, قال لا تغتسل المرأة حتى ترى طهرا أبيض كالفضة.
نعم, أي أنها تتيقن الطهرة تيقنا كاملا, تتيقن الطهرة تيقنا كاملا ولا تتعجل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة. والمرأة لها عادتها المعروفة في هذا, فلا بد ألا تستعجل في هذا الباب, وإنما إن تيقنت الطهرة فبهذا تكون طاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى لا يكون الحيض للجارية الثيب التي قد أيست من المحيض أقل من 3 أيام ولا أكثر من 10 أيام, فإذا رأت الدم فوق 10 أيام فهي مستحاضة, فما زاد على أيام أقرائها قضت ما عليها من صلاة وصيام, ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة, ودم المستحاضة أصفر رقيق, فلا تقطع له الصلاة بل تضع منديلا نظيفا وتصلي.
نعم, وهذا أيضا من كلامه, هتغتسل المرأة نعم لعب العدد الأول. نعم.
قوله تعالى
لا يكون نعم ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة, ودم المستحاضة أصفر رقيق, ودم المستحاضة أحمر وأصفر هو كذلك, يعني الصفر والقدرة تعتبر من هذا, لكن هو دم عرق فهو أحمر لكنه رقيق, ودم الحيض أسود ثخين, ودم الحيض له رائحة, ودم الاستحاضة ليس له رائحة, فدم الاستحاضة يكون أحمر ورقيق. نعم.
مرة يا شيخنا في الأثر السابق قال صفرة رقيقة.
نعم.
وصار صفرة رقيقة فإنها مستحاضة,
لعل هذا يعني بما يقول إليه أو بما يعلو. نعم, لكن هو أحمر لأنه دم عرق. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا.
قوله لا يكون الحيض الجارية الثيب التي قد أيست من المحيض أقل من 3 أيام ولا أكثر من 10 أيام فإذا رأت الدم فوق 10 أيام فهي مستحاضة, هذا الصواب أنه لا حد لأكثر الحيض إلا إذا عبر أكثر الشهر, إنما 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 إذا تجاوز نصف الشهر فهذا استحاض, إنما قبل ذلك لا حد لأكثره يعرف به, وإنما من النساء من عادته 6 أيام, من النساء من عادته 7 أيام 10 أيام, هذه عادة تختلف. وأما الأقل فكذلك, فلو رأت الدم في زمن حيضتها وعلى الصفة المعروفة فإن كان يوما كان يومين هذا من الحيض. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة.
نعم, إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة, وكما قلنا هذه مسألة خلافية, إذا مضت 4 أشهر هل هي تطليقة أو لا بد من أن يطلقها بنفسه ويطلقها القاضي؟ قولان, الراجح فيهما أنها لا تكون تطليقة إلا إذا طلق, فإذا طلق أو طلق عليه السلطان هذه تطليقة, لكن ليس بمرور الأيام يكون بمرور 4 أشهر يكون تطليقة, إنما لابد أن يطلق هو أو أن يطلق الإمام. نعم.
قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال الإمام مكحول رحمه الله: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والمراد بعفوه هو أن يعطيها المهر كاملا غير ناقص، لأن العفو لا يطلق على الزيادة.
نعم، هذا قول. والقول الثاني أن الذي يملك عقدة النكاح أبوها أو وليها، هذا الذي يملك عقدة النكاح. ففيها قولان: القول الأول أنه الزوج، والقول الثاني أنه الولي. والصحيح أنه الزوج، الصحيح أنه الزوج. نعم، فالزوج إن شاء أن يترك لها المهر كاملا ما يعطيها النصف فهذا له، كذلك أيضا الولي إذا شاء أن يترك له كل شيء فهذا لا حرج، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدته النكاح، فهذا يتنازل عن حقه أو هذا يتنازل عن حقه، هذا شيء طيب. ولهذا الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نعم، وقال: وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم، قال
في الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال: أحدها أنه الزوج، والثاني أنه الولي، والثالث أنه أبو البكر.
الولي يعني. نعم.
قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال مكحول رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء، وإن قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناء ولا طلاق عليه.
نعم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما يقال، هذا حديث ضعيف. والطلاق مشروع، لكن إذا توافر فيه شرطه، وهو إذا استحالت العشرة بين الزوجين، فالله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن إذا كان الطلاق بغير حق أو فيه إضرار وغير ذلك، هذا الذي يمنع للإضرار. أما ذات الطلاق هذا من محاسن الإسلام، الطلاق من محاسن الإسلام، مشروعية الطلاق، لأنه إذا لم يكن هناك طلاق واستحالت العشرة ماذا كان يصنع الزوجان؟ لكن هذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام. لكن إذا ترتب عليه ضرر هذا الضرر هو الذي يكون مذموما. أما قوله هنا: إذا قال رجل مملوكي أنت حر إن شاء الله، قال: فهو حر والاستثناء، أي لا يعتبر الاستثناء هنا. وإن قال رجل مرأته: أنت طالق إن شاء الله، فلو استثناء ولا طلاق عليه. إما أن يقصد بذلك التبرك، وإما بالاستثناء، وإما أن يقصد بذلك الاستثناء. إن قصد بذلك الاستثناء فهو معمول به، وإن قصد بذلك التبرك فهذا يمضي، سواء كان عتاقا أو كان طلاقا، كان عتاقا أو كان طلاقا، ما قصد الاستثناء وإنما قصد التبرك. إنما إذا قصد الاستثناء فهو معمول به، معمول به. نعم، شوف الاستثناء.
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع.
نعم،
قال الشيخ: هذا تعليق بمشيئة الله عز وجل، وأتى بذكر العتق استطرادا.
قال المتن، قال
قال صاحب الزاد: وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا تعليق بمشيئة الله عز وجل، وأتى بذكر العتق استطرادا. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله فهل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال إن هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على مستحيل مستحيل، فلا يقع الطلاق أبدا. ووجه كونه مستحيلا أننا لا نطلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع، فأنت لا تعلم أن الله أراد لك شيئا إلا إذا وقع، وقبل وقوعه لا تدري أن الله شاءه أم لا. ومنهم من قال إنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال، لأنه لما قال أنت طالق علمنا أن الله قد شاء، إذ إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله قلنا قد شاء الله أن تطلق أو أن تطلق، وعلمنا أن الله شاء ذلك من وقوعه من قوله أنت طالق. ونحن نعلم أن الله تعالى إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه، والقولان متقابلان تماما. والقول الثالث وسط، فإن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع، لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه. وإن أراد بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، وهذا هو الصواب.
أعيد وسط
الثالث، فإن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع،
يعني إن قصد الطلاق بذلك وقع. ويكون هذا الذكر إن شاء الله ليس يقصد به استثناء، وإنما كما قلنا تبارك إن شاء الله داخل، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم.
قال وإن أراد بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، وهذا هو الصواب.
نعم. طيب قال العتاق،
قال
ذكر في العتق شيء
يدلل يعني على الترجيح الشيخ
في العتق،
لا في الطلاق. قال فإن قال أردت التبرك وما أردت التعليق، قال فإن قال أردت التبرك وما أردت التعليق مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني بأهل المقابر ونحن لاحقون بهم قطعا، فقيل المراد التبرك. فإذا قال أردت التبرك يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون وقد لا يكون، لكن نقول إرادة التبرك معناها التحقيق، لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل.
نعم.
ما تعرض للعتق.
نعم. التحاوي مسألة العتق. أيوة في مسألة العتق. هذا الكلام الطحاوي، يعني الطحاوي نقل الاستثناء في الطلاق والعتاق، قال وهذا قول الثوري والشافعي وقول أصحابنا، يقول قول أصحابنا اي نعم. نعم، يعني وقوعهما وقوع طلاق والعتق مع اذا استثنى من ذلك فلا يقعان، هذا كلام الثوري وكلام الشافعي. نعم، وده مقتضى الاستثناء الى ان شاء الله. نعم، فاذا قصد استثناء عمل به في الطلاق والعتق. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وإذا استثنى في الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله أو لعبده أنت حر إن شاء الله، فقد توقف أحمد في الجواب لاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة، وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيهما. قال في رواية إسحاق بن منصور وحنبل من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق والعتاق. قال حنبل قال لأنهما ليس من الأيمان، وبه قال مالك والأوزاعي والحسن وقتادة. وقال طاووس وحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يجوز الاستثناء فيهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، ولأنه علق الطلاق والعتاق بشرط لم يتحقق وجوده فلم يقع كما لو علقه بمشيئة زيد ولم تتحقق مشيئته. ولنا أنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل
هذا
فوقع.
هذا القول الثاني يقول هذا قول من؟
القول الثاني طاووس وحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب
نعم.
الرأي. قال ابن قدامة ولنا أنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل فوقع كما لو لم يستثني. والحديث إنما تناول الأيمان وليس
إذا هي مسألة الخلافية، والأقرب أن الاستثناء يعمل به لأنه ما قصد تحقيق الطلاق ولا إيقاع ولا العتاق. نعم. قال نعم نعم
من
لا لا، لكن هو قد يكون مسائل ابن قدامة في الشرح عن مات يبقى مسائل تابعة. لكن المتن والخرقي وبيشرح مختصر الخرقي. هيا
قال مكحول رحمه الله تعالى الباين ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
يعني إذا طلقها ثلاثا بانت منه فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره. نعم. في الايه؟ ما نقول ما في دليل على هذا. قلنا ما في دليل على الثلاثة. اللي هو ايه؟ لا يكون الحيض الجاري الثيب. اللي هو من فما زاد على ايام اقرأها قضت ما عليها من صلاة وصيام ودم الحيض اصبت فاتر تعلوه حمرة. اللي هو هذا يعني لغاية فوق 10 أيام فهي مستحاة. المشكلة هذا من تنسيق الجامع ده تنسيق سيء سيء. اي نعم نعم غير مخدومة. نعم اي نعم غير مخدومة واضح.
ونقل عن الألوسي تأويل صفة المحبة ان الله يحب التوابين من الطارين ولم يتعقب.
لا تعقب ذكر بعد هذا ما زبع السنة كيف فيها هل ينظر إلا يأتي يوم صح؟
لا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم
نقل عن الألوسي.
المهم هذا كلامه ما يعنيناش يعني إلا إذا احتاجنا. نعم. لا واضح إنه مش مخدومة خلاص. نعم. نعم.
قال مكحول رحمه الله تعالى.
نعم. اقرأ كلام شيخ سام في الاستثناء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام. فقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما، حتى لو قال أنت طالب إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. وقوم قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بهما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم، وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بل يدخل في الحلف بالطلاق والعتاق، وهذه الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان، وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين كسعيد بن المسيب والحسن، لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الأيمان. ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة، وهذا معنى قول أحمد في غير موضع. الاستثناء في الطلاق والعتاق من الأيمان. قال أيضا الثنية في الطلاق لا أقول به، وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة، والطلاق والعتاق لا يكفران، وهذا الذي قاله ظاهر، وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا أصلا، وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين. ولهذا لو قال والله لا أحلف على يمين ثم إنه أعتق عبدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث.
نعم.
قال مكحول رحمه الله تعالى الرجل يطلق امرأته تطليقة بأنه ثم يطلقها في عدتها تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قال لا يقع عليها.
نعم، الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قال يقع عليها. لا، ليه؟ لأنها لم تصادف محلا، حيث أنها بانت منه، حيث أنها بانت منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال
رجل كلمة بائنة، هل يقصد أنه إذا استعمل هذه الصيغة أنت طالق بائنا هل هنا يكون قد وقع طلاقها ثلاثا أو أنه يكون طلقة واحدة؟ يكون طلقة واحدة. وهل لو طلقها ثلاثا تقع ثلاثا أو تقع طلقة واحدة؟ هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يعتبر هذه ثالثة وبالتالي تكون مبتوتة، ومنهم من يقول لا، إنما بائنة هذه لو كانت الثالثة، وما جاء في الأحاديث أنه بت طلاقها أو كذا يعني طلاقها الثالثة، وليس أنه قال أنت طالق بائنا وهكذا، لأن الطلاق مرة يعني مرة بعد مرة، ولا تقع هذه الصيغة بائنة أو تبين بها بائنة بينونة كبرى، وهذا الصحيح. نعم، إلا أن الجماهير على أن الثلاث بيقع ثلاث، وعلى أن بائنة تقع بها هكذا. نعم. إذا ما في إلا بائنة رجعية كيف بائنة؟ يقول في دراسة نص العدة هي ما تحصل المرأة. طيب، وكانت العدة معروفة جاية و... إيه نعم، حتى الدراسة ما لا علاقة بال. نعم.
يا شيخنا امرأة.
نعم.
محقق امرأة.
نعم.
قال مكحول قال رجل لامرأته تسأله الطلاق قال لها اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق فلا طلاق، وإن كان ينوي الطلاق فهي طلقة واحدة وله أن يراجعها، وإن نوى ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، والصحيح أنها تكون طلقة واحدة ولا تقع الثلاث ثلاثة لما تقع واحدة. نعم. لا، بس هو قال اخرج ابن ابي شيبه في المصنف، راجع كده ابن المصنف. نعم، ذكر ذكر نفس الصيغة. قال اقرأ، قال رجل تمام. لأن العدة عدة عاد، ما هو البينونة الكبرى تعتد. قال ها قال يقع ولا لا يقع؟ طب تحت باب
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا ثم يتبعها بطلاق في عدتها. فالأثر الأول عن إبراهيم النخعي قال تتغلق الرجل امرأته واحدة بينا وقع عليه طلاق فكانت في العدة. ثم ذكر الأثر الثاني عن سيد المسيب
قال واحدة بائنة
وقع عليه طلاقه فكانت في العدة طلق امرأته واحدة بائنة وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة. لا أثر ابن المسيب قال الرجل يطلق امرأته طلاقا بينا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال يلحقها طلاقه ما كانت في العدة. ثم ذكر الأثر الثالث عن مقبول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قال يقع عليها الطلاق.
يقع يبقى هنا الجمع هنا لا يقع عليها، ده تصحيف، يقع عليه يقع عليه، وبالتالي يكون التطليقة هنا تطليقة واحدة. فلذكر ابن أبي شيبة في من يطلق امرأته طلقة واحدة، طلقة واحدة ثم يردف بعد ذلك بطلاق وهي في العدة، هل يقع عن المق؟ قال يقع عليه، قال يقع عليه. نعم نعم. نعم. طيب هل في باب آخر أنه لا يقع؟ الباب اللي بعده قاتب قبلها، الباب اللي قبله الباب
في رجل يطلق امرأته ثلاثة ثم يشحده.
طيب هذا باب مختلف. طيب شوف الأثر الثاني، قال الرجل المطلق سأله طلاق قال اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريء ولا ينوى الطلاق. نعم. والصحيح أنه لو طلق تطليقة ثم طلق بعد ذلك في عدتها هل يقع الطلاق الثاني أم لا؟ الجماهير على أنه يقع، جميع العلم على أن الطلاق الثاني هذا يقع، ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الطلاق لا الثاني لا يقع إلا بعد رجعة، إلا بعد رجعة، لأن الله قال الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، فلو طلقها ثم لم يرجعها ثم طلق بعد ذلك وهي في العدة فإنه على قول شيخ الإسلام لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم تحصل رجعة. لكن الجماهير على أنه لو طلق أصلا ثلاثا بلفظ واحد وقع، ولو طلق في مجالس متعددة يقع الطلاق من باب أولى، فلو طلقها ثم بعد ذلك طلقها وهي في عدتها وقع الطلاق على قول الجماهير. أما شيخ الإسلام رحمة الله عليه يشترط الرجعة. نعم نعم. هذا عند أبي شيبة
مش عن مكحول. أنا
لا لا عند ابن أبي شيبة يقول 493 قبل إسناد عايزين، بس احنا اللفظة موجود عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة قال
عن مكحول ليس عن مكحول،
عن مكحول ها قال ايه ها ده الوارد ده ابن ابي شيبة او رضى عن جابر ابن زيد.
بس اثر اثر اخر تماما.
نعم.
في عم مكحول اثر اخر
بنفس المسألة
في نفس الباب، لكن عم مكحول اثر اخر.
قال هي عم مكحول نعم. طيب أكمل.
قال مكحول رحمه الله تعالى في الطلاق البتة تقع طلقة واحدة.
نعم. يعني لو قال لها ذلك تقع طلقة واحدة. طلاق البتة يقع طلقة واحدة. قال كان يقول كان يقول طلقتك طلاقا قطعيا ولم يبقى معه حق رجع، والمتلفظ بهذا قد يريد الثلاث وربما يريد الواحدة البائنة. نعم. يعني هذا الصحيح أنه إذا طلقها البتة فهو طلقة واحدة. نعم. طب لو نوى ثلاثا هذا الذي فيه الخلاف.
في نفس الباب يا شيخنا عم مكحول.
نعم.
قال في البرية قال هي ثلاث.
نعم.
هذا اللي عم مكحول في الباب.
في الباب عند ابن أبي شيبة أنه قال
قال عن مكحول في البرية قال هي ثلاث،
لكن ما نقل عنه ولا أنه طلق أو كذا.
لا.
نعم نعم المستعان. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر.
نعم. وقد اختلفوا الصلاة الوسطى على أقوال عديدة، أرجحوا أنها صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك كما في الصحيحين قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال الإمام مكحول رحمه الله يؤمر الصبي بها إذا بلغ السبع ويضرب عليها إذا بلغ العشر.
نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله
والضرب هنا ضرب تأديب لأنه مظنة البلوغ، هو هنا مظنة البلوغ قد يبلغ في أي وقت. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد أو نقص فإن كان شك في الواحد اثنين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة فيسجد سجدتين قبل أن يسلم.
فإن شك في الواحد اثنين يعني هي واحد ولا اثنين فليجعلها واحد حتى يكون الوهم في الزيادة. نعم.
فيسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس ثم يسلم.
نعم. إذا شك في صلاته فهذا له حالتان، أن يترجح عنده شيء هذه حالة، والحالة الثانية ألا يترجح عنده شيء. فإن ترجح عنده شيء إذا ترجح عنده شيء فليبني عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم يكون سجوده بعد السلام. أما إذا لم يترجح عنده شيء فليبني على ما تيقن وهو الأقل ويكون سجوده قبل السلام ويكون سجوده قبل السلام. إذن الشاك على قسمين، شاك يترجح عنده شيء فيبنى عليه ثم يسجد بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبنى عليه. وأما إذا شك ولم يترجح عنده شيء ثلاثة أو أربعة واحدة أو اثنتين فليبنى على ما تيقن وهو الأقل ويكون سجوده قبل السلام. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى السهو سجدتان قبل أن يسلم.
السهو سجدتان قبل أن يسلم، إن شاء أن يسلم الساهي قبل السلام سلم، وإن شاء أن يسلم بعد أن يسجد بعد السلام سجد، ولكن السنة أنه إذا كان النسيان عن زيادة كان السهو بالزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وإذا كان السهو عن نقص فإنه يسجد قبل السلام. وأما إذا كان عن شك فكما بين إن ترجح عنده شيء فيكون بعد السلام، وإن لم يتراجع عنده شيء فيكون قبل السلام. لكن لو أنه سجد قبل السلام أو بعد السلام فقد أجزأه ذلك وصلاته صحيحة. نعم نعم. لو ترك سجود سهو متعمدا الذي يظهر أنه يأثم لكن الصلاة صحيحة. نعم نعم. هو أصلا السجود يكون ترك واجب، هو السجود أصلا يكون ترك واجب لا لركن ولا لسنة على الصحيح. أما الركن فلا بد من الاتيان به، وأما السنة كسنة الحيئات أو كذا فلا سجود فيه. نعم. لو إيه يعود، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، فكما لو زاد في الصبح ركع، كما لو زاد في الظهر ركع، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. من أقول لك لو كان جاهلا فصلاته صحيحة، أما لو تعمد فكما لو تعمد زيادة ركعة تمام تبطل صلاته، لأن صلاة الليل مثنى. نعم.
الإمام أحمد قال هي كالصبح.
هي في إيه؟ الليل هي كالصبح. نعم نعم.
شيخنا كلام الشيخ ابن عثيمين في السجود، سجود السهو
من تركه عمدا.
نعم
نعم.
قال صاحب الزاد: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. قال الماتن: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، تبطل أي الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، أي دون الذي أفضليته بعد السلام. أفاد المؤلف رحمه الله هنا مسألتين: المسألة الأولى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام في موضوع بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام في موضوع قبل السلام فلا إثم عليه، والأفضل أن يسجد قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل أن يسجد بعد السلام، هذه قاعدة المذهب. إلى أن قال: القول الثاني أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.
يقول الأخير:
القول الثاني أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.
نعم.
ستأتي. ستأتي.
لا لا أعد كلام كده شيخ الإسلام معشي.
القول الثاني أن كون السجود قبل السلام أو بعده.
القول الأول.
القول الأول يعني الجواز يعني قبل أو بعد. القول الثاني أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفعله. أما قوله فإنه يقول: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
نعم.
والأصل في الأمر الوجوب، وأما فعله صلى الله عليه وسلم صلوا فإنه سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم. على هاتوا
المسألة الثانية: مما أفادنا المؤلف أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام، والفرق بينهما أن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا لها. ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته لأنه واجب في الصلاة، ولو ترك إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة. وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل لأن الجماعة واجبة للصلاة لا واجبة فيها.
نعم يعني فرقوا بين قبل وبعد.
اعتبره واجب يا شيخ اعتبره واجب.
اي نعم. لا تعمد. نعم هات جزئية التعمد. ابن رجب له كلام يقول اختلف العلماء في وجوب سجود السهو فذهب إلى وجوبه كثير من العلماء منهم الحكم ومن شبرمة وابو حنيفة فيما حكاه الكرخي عنه والثوري وأحمد وإسحاق، لكن أحمد إنما يوجبه إذا كان لما يبطل أو يبطل عمده الصلاة خاصة، فأما ما لا يبطل الصلاة عمده كترك السنن وزيادة الذكر في غير محله سوى السلام فليس بواجب عنده، لأن السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه فجبرانه أولى، فأما ما يجب فعله أو تركه فيجب جبرانه بالسجود كجبرانته الحج. وحكي عن مالك وأبي ثور إن كان من نقصان وجب لأن محله قبل السلام فيكون من جملة أجزاء الصلاة، إلى أن قال فمن قال إن السجود السهو سنة لم تبطل الصلاة بتركيب حال، وهو قول الشافعي وعبد الملك المالكي وكذلك مذهب أبي حنيفة، لكنه عنده إذا فعل وقع إذا فعل وقع موقع الفرض والتحق به، وإن كان بعد السلام بحيث لو أحدث فيه أو خرج الوقت بطلت الصلاة المتقدمة. واختلفت الرواية عن أحمد هل تبطل الصلاة بترك السجود للسهو، عنه روايتان أحدهما إن تركه عمدا وكان محله قبل السلام بطلت الصلاة، وإن كان محله بعد السلام لم تبطل، وإن كان تركه نسيانا لم تبطل بكل حال. وحكي مثله عن أبي ثور لأن ما محله قبل السلام وهو واجب هو كالجزء من الصلاة بخلاف ما محله بعد السلام فإنه خارج عن الصلاة، فهو كالأذان عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة تركه. والرواية الثانية إذا نسيه حتى طال فصله أعاد الصلاة، وهذا يدل على أن تركه يبطل الصلاة بكل حال، وهو قول الحكم وابن شبرمة لأنه سجود واجب في الصلاة أو لأجلها فهو كسجود صلب الصلاة، وكذلك قال مالك فيما قبل السلام، وقال فيما بعد لا يبطل أو لا يبطل تركه مطلقا، وروي عن مالك اختصاص البطلان فيما قبل السلام بترك الأفعال دون الأقوال. ومذهب الثوري أن سجود السهو واجب وليس هو من صلب الصلاة، فمن ضحك فيه أو أحدث فلا شيء عليه، ولكنه قال في من سلم وهو يرى أنه ينبغي أن يسجد في صلاته أعاد الصلاة لأنه أدخل في صلاته زيادة يعني به السلام، وهذا دل على تفريق بين سجود السهو الذي قبل السلام وبعد كقول أحمد. وكذلك قال ليث في من نسي سجود السهو الذي قبل السلام فلم يذكره حتى صلى صلاة أخرى أنه يعيد الصلاة التي نسي سجودها، فإن كان السجود بعد السلام سجد سجدتي السهو ولم يعد صلاته. ابن باز أيضا على التفريق هذا رحمه الله بين يقول هذا في تفصيل إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة هذا إذا تعمد ذلك وهو من يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلا أو نسيا ما تبطل صلاته صحيحة، أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو ثم نسيه أو تعمد تركه بعد ذلك بعدما سلم صلاته صحيح ويأثم بتركه سجود السهو الواجب عليه، صلاته صحيحة ويأثم بتركه لأنه مكمل لصلاته ولا تبطل به صلاته لأنه كملها بالسلام، وهذا السجود واجب عليه لإكمال الصلاة، فإن سجد فهو الواجب عليه وإن لم يسجد أثم وصلاته صحيحة وهو آثم، أما إن تركه سهيا أو جهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو قال تجزيه صلاة الإمام وليس عليه أخذها.
نعم يعني أن المأموم يسجد لسهو إمامه لكن لا يسجد لسهو نفسه إذا كان خلف الإمام، إذا كان خلف الإمام إلا إذا كان مسبوقا، أما إذا دخل مع الإمام من أول صلاة إلى آخر صلاة فوقع في سهو فإنه لا يسجد لهذا السهو وإمامه يعني يقوم عنه. أما إذا سهى الإمام ولم يسه المأموم فإنه يسجد للسهو ونسجد معه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. كيف؟ لا لا لا، الركن لابد من اتيان، هذا في الواجبات سجود السهو، لكن لو ترك المأموم ركن لابد من اتيان. نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانت الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي كما جاء في الحديث الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من كذا؟ قال: شيطان. الكلب الأسود شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانت الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها.
نعم، هذه السترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ما كان يصلي إلا إلى سترة، لكن ما حكم هذه السترة؟ هي واجبة أم لا؟ الجواب: عامة العلماء على أنها مسنونة وليست واجبة. نعم نعم. أي نعم، مولق عامة العلماء. نعم.
عن برد عن مكحول رحمه الله تعالى قال: وقت العشاء إلى ثلث الليل، ولا نوم ولا غفلة.
نعم، وقت العشاء إلى ثلث الليل، وقيل نصف الليل، وهذا الأقرب إلى الثلث، ولا يبعد أن يكون إلى النصف لصحة الحديث ذلك أيضا. والأولى أن تكون صلاة العشاء إلى آخر وقتها، إلا إذا اجتمع الناس في أول الوقت، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم لم يجتمعوا أخر صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالصلاة في هذه الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: كنت أسرد على كور يباع لأني أخاف على بصري من برد الحصى.
نعم، لا بأس بالسجود على حائل، لا بأس بالسجود على حائل إذا كان منفصلا عن المصلي، أما إذا كان متصلا بالمصلي فإن كان عضوا كيد أو كذا بطلت صلاته، وإذا كان ثوبا جاز إذا كان لحاجة، وكره إن لم يكن لحاجة. نعم نعم. إيه نعم نعم. كور العمامة يعني شيء منها، فهذا منه، وهذا لا بأس به إذا كان الحاج. نعم.
قوله تعالى: حافظوا على
الصلوات. في بعض يعني الناس من إخواننا الحاج محمد المرسي وهو في العناية، وموضوع على الجهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وهو قريب أخينا الأخ محمد سامي أمارة، نسأل الله عز وجل أن يشفيه الشفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيه من كل سوء ومكروه، وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. فندعوكم ونسألكم له الدعاء بالشفاء العاجل.
قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الإمام مكحول رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وبعده حرم على النار.
نعم.
قال رحمه الله: كنت إذا رفعت من الركوع أقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض.
فيه فضيلة صلاة أربع ركعات قبل الظهر، وقد ورد أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار. والظهر له سنن أن تصلي ركعتين قبل وركعتين بعد، أو تصلي أربعا قبل وأربعا بعد، أو تصلي أربعا قبل وركعتين بعد. هذه السنن التي تكون مع الظهر، وأكملها أن تصلي أربعا وأربعا، فمن صلى أربعا وأربعا حرم الله حرمه الله على النار. نعم نعم، ما هذا لفظ الحديث؟ ما هو بيقول قال رسول الله؟ لا لا، مش من رواية مكحولة عن رسول الله، بينقل الحديث يعني. نعم لا نعم لا لا، هو النقل. نعم،
قال مكحول رحمه الله: كنت إذا رفعت من الركوع أقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والحمد، وخير ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
تتبع كذا مع ابن أبي شيبة، قال ذا ابن شيبة في المصنف: هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا بعد قوله: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
قال مكحول رحمه الله: في رجل سبق بركعة أو ركعتين، سبق بركعة أو ركعتين، لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف.
نعم، والصحيح إذا سلم الإمام قام. في الرجل إذا سبق بركعة أو ركعتين، يقول مكحول: لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف. صحيح أنه يقوم إذا سلم الإمام ولا يلزم أن ينحرف، فيقوم إذا سلم الإمام. نعم، الأثر موجود. نعم، كنت إذا رفعت من الركوع، هكذا يقول: كنت إذا رفعت من الركوع. طيب خلاص، مو منه كان يقول. نعم،
هل يجوز له القيام شيخنا بعد السلام التسليمة الأولى للإمام؟
نعم،
بعد التسليمة الأولى للإمام،
على الخلاف في التسليمة واجبة ولا غير واجبة للثانية، والراجح أنه ينتظر حتى ينفصل الإمام انفصالا كاملا بالتسليمتين. نعم.
قال مكحول رحمه الله تعالى: روي عنه أنه كان يكبر إذا سجد وإذا نهض بين السجدتين.
نعم،
روي عن مكحول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل رفع وخفض، هذا هو التكبير. التكبير يكون مع كل رفع وخفض، وأما رفع اليدين مع التكبير فلها مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وإذا أراد، وعند القيام إلى الركعة الثالثة إذا استتم قائما فإنه يرفع يديه. هذه مواضع رفع اليدين في الصلاة، وللبخاري رحمه الله تعالى جزء في رفع اليدين في الصلاة. نعم، إذن التكبير يكون مع كل خفض ورفع، وما رفع اليدين مع التكبير فإنما تكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند وإذا قام إلى الركعة الثالثة. نعم،
روي عن مكحول أنه كان لا يزيد عن الإقامة ولا يؤذن. قوله تعالى:
قال
51
كان لا يزيد عن الإقامة، كان لا يزيد عن الإقامة وليدنا. هات لي الأثر في ابن أبي شيبة. الأثر عند ابن أبي شيبة، يقول: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 1/198: كان لا يزيد عن الإقامة.
عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: أقمت معه بدابق فلم يكن يزيد على إقامة ولا يؤذن ويجعلها واحدة.
يعني يقول قد قامت الصلاة، الظاهر أنه يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة تحت باب ماذا؟
من كان يقول الأذان مثنى والإقامة مرة.
تمام، نعم، فيجعل الإقامة مرة والأذان مثنى، نعم، فيكون هذا الأثر لا يزيد عن الإقامة، لا يزيد عن الإقامة يعني يجعلها مرة، نعم. طيب، يكبر إذا سجد وإذا نهض بين السجدين، نعم.
قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال مكحول رحمه الله: إلا إن الإنفاق في سبيل الله من رباط الخيل وإعداد السلاح.
نعم، فمن رباط الخيل ومن إعداد السلاح هذا كله يدخل في سبيل الله، جاد في سبيل الله، من ذلك رباط الخيل وإعداد السلاح وكل ما يعاون المجاهدين على جهادهم، ويدخل في ذلك طلب العلم الشرعي لأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله. نعم، نعم، فين؟ كبر إذا سجد وإذا نهض بين الركعتين. في أخطاء كثيرة. نعم، يكبر إذا سجد وإذا نهض بين ركعتين، لأنه ما يصلح إذا نهض بين السجدتين. نعم، لأن بين السجدتين ما ينهض. نعم.
قال مكحول: إن القرآن جزء من 72 جزء من النبوة، وهو الحكمة التي قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
كذلك الأثر الماضي اللي هو 50 على 1 اللي هو روي عنه أنه كان يكبر إذا سجد وإذا نهض بين الركعتين.
قال مكحول: بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أخلص عبد 40 صباحا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه.
لا، قبلها: إن القرآن جزء.
قال مكحول: إن القرآن جزء من 72 جزءا من النبوة، وهو الحكمة التي قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم، هذا يعني أحتاج إلى دليل. إنما جاء أن رؤيا الصالح جزء من 46 جزءا، لكن وقال هنا إن القرآن جزء من 72 جزءا من النبوة، وهو الحكمة التي قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقولون: أخرج البخاري في الصحيح كتاب الصوم، هل هذا صحيح؟ باب أجور مكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، نعم.
قال مكحول: بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أخلص عبد 40 صباحا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه.
نعم، لا شك أن الإخلاص سبب خير، لكن هذا يحتاج إلى سند، يحتاج إلى إسناد، لأن مثل هذا لا يعرف إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الإخلاص مصدر خير، وأنه أساس الخير، وأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل واتبع السنة فإن ينابيع الحكمة تظهر على قلبه ولسانه، كما قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. لا شك أن الإنسان إذا أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. نعم.
قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال مكحول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
يعني ما كان من باب الاقتناء والقنية فإن الإنسان لا يخرج الزكاة فيه، فعنده فرس يركبه ولو ثلاثة ولو أربعة ولو خمسة يركبهم، وعنده عبد يخدمه ولو عنده عشرة، فإنه لا زكاة في ذلك. ومثله البيوت التي يسكن فيها، والثياب التي يلبسها، والسيارات التي يركبها، كل هذه لا زكاة فيه طالما أنه لا يتاجر بها وأنها ليست عروضا. أما إذا تاجر بالشيء فإن الزكاة تكون فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. ومن هنا أخذ العلماء أيضا دليلا على وجوب زكاة عروض التجارة، لأنه مال للنماء، إنما الذي ليس فيه زكاة هو ما لا يكون للنماء، يكون للاقتناء، زكاة الاقتناء، فيفرق بين هذا وذاك. نعم.
قال مكحول رحمه الله: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
نعم نعم، زكاة الفطر في الرقيق تخرج عن العبد زكاة إذا كان عندك عبد وليس معه شيء، فإنك تخرج عنه الزكاة. نعم، لأن الزكاة تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير، نعم، من المسلمين. نعم. البخاري؟ لا، بس هذا قال البخاري في الصحيح كتاب الصوم باب أجور كذا، لعله يقصد الأصل اللي هو هتجد يمكن ذكر حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، والله أعلم. يقول باب أجور مكان النبي، ما أدري أجور مكان النبي في رمضان. نعم لا، هو مش يقصد النسبة، يعني هو مش أقصد يقصد النسبة أنه قال ذلك، هو حتى لو الإسناد مرفوع بيذكر الحديث ولا يقصد بذلك أنه من قول مكحول، لكن المهم أنه هذا الإسناد فيه مكحول. نعم نعم. أجود، أي نعم، باب أجود ما أجود مكان، بأن خطأ مطبعي، باب أجود مكان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه علاقة هذا بإن القرآن من 72 جزءا؟ نعم 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 نعم.
قوله تعالى قال: وقول مكحول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.
أنت قالت 58.
نعم شيخنا.
أيود أحدكم، قوله تعالى أيود أحدكم، نعم.
قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال مكحول: هي أن تكون دنيا لا يعمل فيها بطاعة.
نعم، هذا مثل لدنيا لا يعمل فيها بطاعة. نعم.
قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
نعم، يعني شهادة النساء ما تكون في حدود، في الحدود، ولما شهادة النساء تكون في الأموال، الدين وكذا والأموال، إنما المرأة لا يستشهد بها في الحدود، لا يستشهد بها في الحدود. الحدود يستشهد فيها بالذكور فقط. حد الزنا 4 رجال وما عدا ذلك ففي الحدود فرجلان. نعم.
قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآية. قال مكحول رحمه الله: ما لا طاقة لنا به، العزبة والظلمة
والاتعاظ
والإنعاظ.
لا الإيه؟ قال ما لا طاقة لنا به، يمكن الظلمة، العزبة والظلمة والإنعاظ، هذا قال الترمذي في سنه وأحمد في مسند بني هاشم. هات السياق هذا. نعم.
سورة آل عمران. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال مكحول: الخيل المسومة هي الغرة والتحجيل.
نعم، هذا مما يزين الناس متاع الحياة الدنيا، وكله زائل، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة عدن، هذا خير من كل ما ذكره الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا في هذه الآية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه يعني أعظم شهوات الدنيا، وكل ذلك زائل ولا ينفع الإنسان، إنما ينفعه إذا كانت هذه الأشياء مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان لله ولدينه ولشرعه ولذكره فهذا الذي ينتفع به الإنسان، أما هذه الأشياء زائلة يحاسب عليها الإنسان، فلا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ذلك عن ماله: من أين اكتسبته وفيما أنفقت. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال مكحول رحمه الله: قال أبو عبيدة، قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو أوفى رجل قتل نبيا أو
ما أدري أنا أمر المعروف أو في أمر بمعروف أو نعم منكر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. نعم، يعني ويعني ومن أمر بمعروف أو نعم منكر قتل هذا أو ذاك، لأن الله يقول: إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. نعم، هنا خطأ مطبعي الله أعلم. رجل قتل نبيا أو قتل يعني في أمر أمر بمعروف أو نهي عن منكر، هذا معنى الأثر. نعم.
قوله تعالى: وإن
نعم.
قالت
اللي هو ها والغلمة والإنعاظ، العزبة والغلمة والإنعاظ. نعم، الإنعاظ والشبق، يبقى كلها في معنى واحد، يعني يبقى كلها في معنى واحد. نعم نعم، شدة الشهوة بالكسر ولا بالضم، الغلمة ولا الغلمة؟ الغلمة. يبقى العزبة والغلمة والإنعاظ كلها يعني ماذا؟ شدة الشهوة التي لا يطيق الإنسان تحملها. يبقى قول الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى المراد بها هو هذا. نعم العزبة الغربة عندك ايه؟ الغربة 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 اي نعم لا يبعد قريبة اما العزبة او الغربة اي نعم نعم. طيب شوف اثر ابو عبيدة الناس اشد عذابا يبقى تصحيح الاثر الماضي يبقى العزبة او الغربة والغلمة والإنعاض وكل ذلك في شدة الشهوة. نعم أي نعم عند ابن أبي حاتم. نعم نعم
قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال مكحول رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهم على ولد في صغره وأرعاهم على بعل في ذات يد ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبنا بعيرا ما فضلت عليها أحد.
نعم نعم
قوله تعالى إن الذين يكفرون قبلها قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال مكحول قال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه
قرأنا هذه قرأنا قرأنا عند الطبري قال إيه أيوة يبقى رجل قتل نبيا أو رجل ها أو رجل أمر بال لا 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 أو رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. نعم
قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال مكحول رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهم على ولد في صغره وأرعاهم على بعل في ذات يد ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبنا ركبت بعيرا
لعله ركبت. نعم لحظة 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 لحظة
ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت بعيرا ما فضلت عليها أحد.
نعم ما فضلت عليه أحد. نعم نعم ده في أصل التفسير يقول ها ماشي لو هذا يعني هذا ذنب آخر يعني يعني كلاهما أشد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو رجل أمر بمنكر ونهى عن المعروف. ما نعم نعم
قوله تعالى وإن منهم لفريق يلوون
الأثر لو عن أبي عبيدة يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة يبقى قال رجل قتل نبيا أو رجل أمر بمنكر ونهى عن معروف. نعم
قوله تعالى وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا.
نعم
قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال مكحول قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا.
نعم أي مثل الدنيا كمثل هذا. يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ هل في أحد يستطيع ذلك؟ قال ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. فمثلها مثل من يبني على موج البحر دار، أي أنها لا تكون ثابتة لأحد ولا تستقر لأحد. نعم.
قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال مكحول رحمه الله قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم. قلنا يا رسول الله ما ظهر في الأمم من قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذائلكم.
وحينئذ يكون الهلاك إذا كان الملك في الصغار وكانت الفاحشة في الكبار وكان العلم في الأراذل، حينئذ يهلك الناس، لأن صلاح الناس إما من ملك صالح وإما من عالم ناصح، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلينتظر الناس ما يوعدون. نعم.
قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال مكحول في قوله تعالى والعافين عن الناس يعني عن المملوكين.
نعم، وهو أشمل ليس المملوكين فقط بل هو عموم من يسيء إليك، فالعفو عنه سنة، عفو عنه سنة طالما أن العفو يكون مقارنا للصلاح والإصلاح، أما إذا كان العفو يزيده شرا فلا يشرع العفو. نعم.
قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال مكحول قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مكحول ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وكان يستغفر اليوم أكثر من 100 مرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل، وقد أكثر من ذلك في آخر حياته بعد قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم.
قال مكحول إذا كان في أمة 15
فهذا فيه في هذه الآية أن من فعل فاحشة أو ظلم نفسه بمعصية أو كذا فإنه يذكر الله عز وجل يعني بالتوبة والاستغفار، ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وذكروا عظمة الله واستحضروا مراقبة الله ووقوفهم بين يدي الله إذا لقوا الله عز وجل على هذه المعصية. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال مكحول إذا كان في أمة 15 رجلا يستغفرون الله كل يوم 25 مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب العامة. قال مكحول إن العبد إذا عمل خطيئة لم تكتب عليه 3 ساعات فإن استغفر الله وإلا كتبت عليه.
هذا كله يحتاج إلى إسناد، يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن عموما الاستغفار في الأمة خير وبركة، والله عز وجل قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم. 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 إنه إيه؟ يحتاج إلى دليل. شوف كذا آثر. نعم.
قوله تعالى.
نعم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال مكحول: قوله تعالى وأنتم الأعلون، أنتم يقصد الله تعالى، يقصد الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم الأعلون.
نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى ما كان للنبي أن يغل،
قال الضحاك كما ذكر هنا وأنتم العلون، أنتم الغالبون، ويحثون بذلك على قتال عدوهم وينهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم. نعم.
قوله تعالى ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس بما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال مكحول: يحرق رحل الغال ومتاعه.
نعم، تعزيرا، وهذا قد ثبت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق متاع من غل، وفي هذا دليل على التعزير بالمال لمن ذهب إليه. ولهذا قال: أما قول يحرق رحل متاعه، ورد أقوال عديدة، القول الأول قول الإمام أحمد بأن حرق متاعه، الثاني قول أبي حنيفة الشافعي والجمهور لا يحرق رحله ومتاعه بل يعذر، القول الثالث قول البخاري لقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، هذا في البخاري. ولا فرق بين قليل وكثير، فهو حرام، ومن غل شيئا يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه. ويقول الطحاوي يكون حرق متاعه ورحله حين كانت العقوبات في الأموال ثم نسخت بحد السرقة. والراجح من القول ما ذكره الطبري من أن الغلول نهى عنه الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من صفات الأنبياء، ووعد الله من غل بالعذاب يوم القيامة بأن يأتي بما غل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاع من غل ورحله، والله أعلم. شوف حديث تحريق المتاع. نعم، تحريق المتاع خارج البخاري، لا نفيه ولا إثباته، يقول ولم يحرق متاع. نعم، قال عبد البر اللي هو أي حديث؟ فأمر النبي
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزان، ولو فعل ذلك لنقل، ولو نقل لوصل إلينا كما وصل حديث صالح بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غل فأحرق متاعه. هذا حديث أخرج به صالح بن زيد، وهو رجل من أهل المدينة تركه مال، وروى عنه داوردي وغيره، وليس ممن يحتج به.
نعم، البخاري. هذا كلام البخاري. وفيه نعم. طيب الأمر بالتحريق ضعيف. نعم، لكن البخاري قال وهو أصح اللي هو عدم التحريق. نعم، إذا ثبت هذا أنه ما حرق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس هذا يكون دليلا قويا للجمهور في عدم تحريق متاع الغال. نعم،
ابن قدامة ذكر المسألة في الموضوع.
أيوة. قال
قال ابن قدامة في قال الخرقي مسألة قال ومن غل من الغنيمة حرق رحله كله إلى المصحف وما فيه روح. قال ابن قدامة الغال هو الذي يكتب ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله. وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد ابن جابر. وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه. نعم. وقال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله.
قال من هذا من؟
وقال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. رواهما سعيد في سننه. وقال ومالك والليث والشافعي وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي لا يحرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق. فإن عبد الله بن عمرو روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجؤون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة. فقال سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. أخرجه أبو داود. ولأن إحراق المتاع إضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال ولنا ما روى صالح بن محمد بن زرارة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بيعه وتصدق بثمنه. أخرجه سعيد وأبو داود والأثرم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال. فأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل لم يعترف أنه أخذ ما أخذه على سبيل الغلول ولا أخذه لنفسه وإنما توانى في المجيء به وليس الخلاف فيه. ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا والتوبة تجب ما قبلها وتمحو الحوبة. وأما النهي عن إضاعة المال فإنما نهي عنه إذا لم تكن فيه مصلحة. فأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس به ولا يعد تضييعا كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق وقطع يد العبد السارق مع أن المال لا تكاد المصلحة تحصل به إلا بذهابه. فأكله إتلافه وإنفاقه إذهابه ويعد شيء ولا يعد شيء من ذلك تضييعا ولا إفسادا ولا ينهى عنه. وأما المصحف فلا يحرق لحرمته ولما تقدم من قول سالم فيه والحيوان لا يحرق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربها ولحرمة الحيوان في نفسه ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بإحراقه وهذا لا خلاف فيه. ولا تحرق آلة الدابة أيضا نص عليه أحمد لأنه يحتاج إليها للانتفاع بها ولأنها تابعة لما يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه. وقال الأوزاعي يحرق سرجه وإكافه. ولنا أن ملبوس حيوان فلا يحرك كثياب الغال.
نعم على كل يعني يكون ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال. نعم لو قال
اختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعذر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعده. وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعي إلا سلاح وثيابه التي عليه. وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف. واحتج بحديث عبد الله بن عمر في تحريك رحله. قال الجمهور وهذا حديث ضعيف لأنه مما فرض به صالح ابن محمد عن سالم وهو ضعيف. قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة في الأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضلة الإبل وسارق التمر فكل ذلك منسوخ والله أعلم.
طبعا جماهير العلم عن التعزير بالمال لا يجوز منهم الأئمة الأربعة كما ذكر بعضهم قال من الأئمة الأربعة لا يرون ذلك وأن هذا منسوخ بالحد يعني نسخ. لكن شيخ الإسلام وابن القيم ذهب إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة ذلك، إذا رأى الولاة ذلك ورد دعوى النسخ. ومن أدلة التعزير بالمال أن النبي أباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وأمر بكسر دينان الخمر، وأمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وأضعف الغرامة على من سرق من غير حرز، وهدم مسجد الضرار، وحرم القاتل من الميراث والوصية. قال شيخ الإسلام: العقوبات المالية ثلاثة أقسام. أولا الإتلاف، هو إتلاف محل منكرات تبعا لها، مثل أصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو، تمزيق أوعية الخمور، وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر، وإتلاف كتب الزندقة والحد والأفلام الخليعة والصور المجسمة على هذا من كلام الجامع. ثانيا التغيير، مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير. ثالثا التمليك، مثل سرقة التمر المعلق والتصدق بالزعفران المغشوش. يبقى هنا التعزير العقوبات المالية ثلاثة أقسام: إتلاف، تغيير، تمليك. لكن التعزير بالمال يمنع منه فقهاء الأربعة وجماهير أهل العلم تعزير بالمال، لكن شيخ الإسلام يراه إذا كان في مصلحة. نعم نعم، اللي هو الشيخ صححة في غيره، صححه في غيره، صححه احتاج بحث هذا. نعم يحتاج مراجعة الحديث هذا. نعم نعم نعم، رحمه الله، موسوعة رحمه الله. نعم ما في فرق، لا ما في فرق، ما في فرق، لا لا لا، هي قراءة سواء قراءة المصحف أو من غير، لكن الأحكام هي اللي تختلف. الأحكام من مس فيجوز مس المحمول وكذا. ليس بصحيح، ليس بصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. غدا الجمعة الدرس من الساعة الثانية إن شاء الله.